السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي امتن علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نحمده ولا نحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن تقوى الله أمر وصاكم به الله في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، فاتقوا الله ربكم في كل شؤونكم، وراقبوا الله مولاكم في جميع أموركم. وإن من حكم الصيام أن يورث العبد التقوى، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعده محيا، فما أقرب القاصي من الدان. ليصم كل منا صيام مودع، وليقم رمضان قيام مودع، فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، فأعمارنا بيد ربنا، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، عل الردى مما نرجيه أقرب. ليكن لسان الحال: أيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل في الرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولى، وصرت في قابل في غير حال، أتجدني مع الأحياء حيا أم تجدني في اللحد بالي. لولا الله ثم نعمة الأمن والاطمئنان لما رأيتمونا مجتمعين في جوار بيت الله العتيق، نطوف ونسعى نعبد الله جل وعلا بطمأنينة وسكون. إنها لمن أعظم المنن التي يمتن الله بها على العباد. لذا فالأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش. الله أكبر. إن حب الوطن جبلة وفطرة ثابتة في حنايا النفوس، متجذرة في شغاف القلوب، فالأرض لنا كفاتا أحياء وأمواتا. ففي الوطن يولد الإنسان، وعلى أرضه يترعرع وينبت ويأكل من خيراته، وفيه يتعلم وينشأ. أيها المؤمنون، إذا كانت الإبل العجماوات تحن إلى أوطانها، والطير إلى أوكارها، فكيف الأمر بهذا الإنسان؟ هذا الحب للوطن غريزة لا تستغرب، وقد وجدها أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة قال: ما أطيبك، ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. صححه الألباني. نعم أيها الأحبة، علينا جميعا أن نعلم أن من مجالات التقوى ومن ميادينها أداء حقوق الوطن وخدمة أرض النشأة والسكن، فللوطن في الإسلام شأن عظيم، والتفريط في حقه خطر جسيم، إذ الإسلام دين الفطرة، والنفوس فطرت على حب ما ترعرعت فيه من البلاد ومن أحسن إليها من العباد. يتجلى حب الوطن من النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس أيضا إلى ورقة ابن عم خديجة رضي الله عنها، ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم كثيرا إلى ما أخبره به مما سيتعرض له في دعوته من محن ومن مصاعب من قومه، حتى قال له ورقة: وليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. عندها قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، وذلك لما للوطن من مكانة في نفسه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يتجلى حب الوطن حينما انتقل صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، سأل الله أن يحبب إليه وطنه الثاني، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. رواه الشيخان. وقد استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان يحب المدينة ويسر عندما يرى معالمها التي تدل على قرب وصوله إليها صلوات ربي وسلامه عليه. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها، وإن كانت دابة حركها. أخرجه البخاري. وصدق الشاعر حيث قال: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها، ويحب أباها الصديق رضي الله عنه، ويحب أسامة، ويحب سبطيه، ويحب الحلوى والعسل، ويحب جبل أحد، ويحب وطنه، ويحب وطنه. وقد ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الرقية: بسم الله، تربة أرضنا وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه الشيخان. والشفاء في شم المحبوب من ألوان الدواء حينما أيضا يلقى المحب محبوبه أو يجد أثرا من آثاره. ألم يشفى يعقوب عليه السلام ويعود إليه بصره بإذن الله عندما ألقوا عليه قميص يوسف؟ يقول الجاحظ: كانت العرب إذا غزت أو سافرت تحمل معها من تربة بلدها رملاً وعفراً تستنشقه، فهواء الوطن عليل، ولو كان محملاً بالغبار، وماء الوطن زلال ولو خالطه الأكدار، وتربة الوطن دواء ولو كانت قفار. ولو تأملنا في كتاب الله جل وعلا فإننا سنجد أن حب الوطن غريزة إنسانية لا تعادلها إلا غريزة حب الحياة، وكأن الوطن يساوي الحياة بالنسبة للإنسان. فقد قرن الله النهي عن الإخراج من الوطن بالنهي عن قتل النفس، قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. إن حب الوطن نعمة من نعم رب العالمين، بها تستقر نفوس الساكنين وتطمئن قلوب القاطنين وتتحرك لعمارته همة المواطنين. وحين ترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجه هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام، حينما ترك هاجر وإسماعيل في مكة وهي يومئذ واد قاحل غير ذي زرع، دعا ربه أن ييسر لهم أسباب الاستقرار ووسائل عمارة الديار. قال جل وعلا عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لا إله إلا الله. نعم أيها الأحبة، إن المتأمل في أهم المنجزات وأعظم المكتسبات يجد أن الأمن والسلام والوحدة والوئام من أعظم المنن لبناء الأوطان. فوحدة الصف واجتماع الكلمة غاية مقدسة في الإسلام، فالأمن أهنى عيش والعدل أقوى جيش. وإن من الوفاء للوطن الوقوف بحزم وصرامة في وجه الأفكار الهدامة والتصدي لمروجيها، لأن اللعب بالمنجزات وتعطيل المرافق والخدمات وزعزعة وحدة المجتمعات كلها من خيانة الأمانة ومن الإفساد في الأرض. أيها المؤمنون، إن حب الوطن الصادق لا يكون إلا بالسعي فيما يصلحه، ولا صلاح للأوطان إلا بشريعة الرحيم الرحمن سبحانه جل وعلا. لا قوام ولا صلاح إلا بهذه الشريعة الغراء. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وكل ما يعارض الشريعة الإسلامية فليس بإصلاح، بل هو من الإفساد، وليس أيضا من حب الوطن في شيء. إن صلاح الوطن يكون بصلاح العقيدة، حينما يكون الناس موحدين ويفردون الله بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يصرفون أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فليبشروا بالأمن والطمأنينة في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الناس لرب العالمين. صلاح الوطن يكون بصلاح العقيدة. يقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيحذر المسلم من الشرك، وهو الذنب العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك هو أعظم الظلم. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وإن الشرك لظلم عظيم. لذا يبين سبحانه وتعالى ثمرة التوحيد، فيقول عز من قائل عليما: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من صور الشرك التي يحذر منها المسلم الطواف بالقبور والتوسل بالأضرحة ودعاء الموتى والاستغاثة بهم وطلب المدد والغوث منهم ولو كانوا أنبياء أو أولياء، كل ذلك من الشرك. الذبح لغير الله، التقرب للشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من صور الشرك تعليق التمائم والعقد والخرز وما يسمى بالأحجبة أو الأمنعة التي يعتقد فيها البعض أنها تنفع أو تضر. كذلك من صور الشرك الرياء والسمعة والحلف بغير الله. فيحذر المؤمن على نفسه من الظلم، لأن الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له هو الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفرد الله بالعبادة، وأن نعلم أن صلاح العقيدة من أسباب صلاح الوطن ودوام الأمن. كذلك تحكيم الشريعة، كل هذا من الحقوق العظيمة التي تجب على المسلمين. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك من أسباب دوام النعم على الوطن إعلاء شأن الدعوة إلى الله وإقامة الحسبة. يقول جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كذلك من أسباب دوام الأمن والخير مجانبة الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويكون أيضا دوام الأمن بالبعد عن البطر وكفر النعم. والله يحذر العباد في كتابه فيقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، آمنة في الظاهر مطمئنة في الباطن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لباس، كاللباس الذي يفصل على جسد الإنسان. لماذا؟ بما كانوا يصنعون. والله يقول: وما ربك بظلام للعبيد. فليس بين العباد وبين رب العباد لا نسب ولا حسب. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. لذا علينا أن نعلم أن من أسباب دوام الأمن البعد عن البطر والإسراف وكفر النعم. وأيضا من أسباب دوام الأمن لا يكون إلا بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة، إذ أن مصالح الأمة لا تتم إلا بجماعة، والجماعة لا تتم إلا بإمارة، والإمارة لا تقوم إلا على وطن. لذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كما نعلم أن المواطنة الصالحة ليست كلمات تردد ولا شعارات ترفع، إن المواطنة الصادقة إخلاص وعمل ونصح صادق للوطن رعاة ورعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها الأحبة، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للوطن، والدعاء للوطن تعبير صادق عن مكنون الفؤاد، فقد ثبت في الصحيحين أنه كان يقول: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وعند الإمام مسلم كان يقول: اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه. رواه مسلم. أيها الأحبة، أما حديث حب الوطن من الإيمان فهو حديث مكذوب لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح. فقد مر بنا الشواهد من الكتاب والسنة في حب الوطن، ونحن بخير ما دمنا متآلفين وعلى الحق مجتمعين. إن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان ولي الأمر، يأمر بجلده ويدخل السجن، فيقول رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. يقول علماء السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، وإمام عادل خير من مطر وابل. أيها الأحبة، لا يعرف قدر الوطن إلا من شرد من وطنه، ولا يعرف قيمة الأمن إلا من ابتلي بالخوف، ولا يعرف نعمة الشبع إلا من بات طاويا جائعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه أبو الدرداء في صحيح ابن حبان، وفي رواية: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم أيها الأحبة، إن أمن هذه البلاد المملكة العربية السعودية إنما هو أمن للحرمين، وإن أمن هذه البلاد لا يهم المواطن والمقيم فحسب، بل أن أمنها يهم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نعم هذه البلاد المباركة التي أعز الله بها الإسلام وأعزها الله بالإسلام، بلاد الحرمين، بلاد الدعوة إلى الله، بلاد الشريعة، نعم، والمغرضون لا يعدون ولا يحصون، الذين يمكرون بنا مكرا كبارا. ولكن الله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن المواطن الصادق والعاقل لا يمكن أن يهدم بيته الذي يسكنه. أليس الوطن هو بيتك الذي تعيش فيه؟ الوطن هو بيتنا الكبير، فلا يعقل أن العاقل يهدم بيته أو يلوث طعامه الذي يأكل منه، أو يبول أكرمكم الله في الماء الذي يشرب منه. نعم نحن مستهدفون في الأمن والاستقرار ووحدة الكلمة واجتماع الصف وتآلف القلوب، وأصبحت الشائعات المغرضة تنتشر انتشار النار في الهشيم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي. كم من الفتن والمحن أدخلت على بلاد المسلمين، وكل هذا بسبب الشائعات والأراجيف في الأرض وهذا من أسباب عذاب القبر. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فلما سأل عنه قيل هذا الذي يشيع الشائعات الكاذبة حتى تبلغ الآفاق. وأصبحت هذه ميسرة في هذه الأزمنة عبر وسائل الاتصال والتقنية المعلوماتية، أكاذيب وأراجيف تنشر. والمنهج الذي أمرنا الله به: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أعداؤنا لن يرضوا حتى يدخلوا الفتن على بلدان المسلمين، ولن يرضى أعداء الإسلام حتى يروا المسلمين طوابير على رغيف الخبز، ولن يرضوا حتى يروا المسلمين يتقاتلون على شربة الماء. نحن في سفينة واحدة، نعم علينا أن نحافظ عليها وأن نحرص على سلامتها، وأن نأخذ على يد من يسعى لخرقها. أيها الأحبة، الله الله، علينا جميعا أن نتأمل كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة نور بين ظلمتين ويسر بين عسرين، فقد جعلوا السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في كتب العقيدة، لأنهم يعلمون ما آثار ومفاسد الخروج على ولاة الأمر من هتك الأعراض وسفك الدماء واختلال الأمن. لذا أيها الأحبة، علينا جميعا أن نكون ممن يسعى للبناء، وأن نحذر من تلك الأفكار الهدامة التي تدعو إلى وضع فجوة بين ولاة الأمر وبين الرعية وبين العلماء وبين عامة الناس. إذا افتقد الناس الثقة لا قدر الله في ولاة أمرهم، ماذا سيحصل؟ ستفسد دنياهم. وإذا فقد الناس الثقة في علمائهم سيفسد دينهم. فالله الله، والكمال لله سبحانه وتعالى، والبيوت تؤتى من أبوابها، ونحذر من نزغات الشياطين. وعلينا أن نلهج بالدعاء أن يحفظ الله أمن هذه البلاد وجميع بلدان المسلمين. ولو تأملتم في آيات الصيام في سورة البقرة لوجدتم قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لوجدتم آية الدعاء في أثناء آيات الصيام، فشهر رمضان هو شهر الدعاء، تدعو الله. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وعلينا أن نتعظ وأن نعتبر، والسعيد من وعظ بغيره. في البلدان التي اختل فيها الأمن نسأل الله أن يلطف بالمسلمين في كل مكان، وأن يعجل فرجهم، وأن يغيث لهفاتهم، وأن ينتقم ممن ظلمهم. تجد أن الرجل يربط وينتهك عرضه أمام عينيه فلا يستطيع أن يعمل شيئا. لا إله إلا الله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم، لو أنك لا تملك إلا الماء الأسود وأنت في أمن وطمأنينة فأنت في سعادة وفي راحة وفي لذة لا يعلم بقدرها إلا من افتقدها. نعم أيها الأحبة، الله الله، وإني لأشيد بجهود رجال الأمن البواسل ورجال القوات المسلحة الذين يذودون عن البلاد والعباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، وذكر منهما عين باتت تحرس في سبيل الله. فكم من الأجور العظيمة لرجال الأمن البواسل الذين يذودون عن البلاد والعباد ويسعون إلى أمن المقدسات والبلد الحرام، كم لهم من الأجور. لا إله إلا الله، يرجى لمن مات منهم أن يكون شهيدا، ويرجى لمن عاش منهم أن يكون سعيدا. نعم أيها الأحبة، كلنا رجال أمن، ولا نرضى لأي عابث أن يعبث بأمننا. وقد جمع الله صفنا ووحد كلمتنا وآلف بين قلوبنا، والله يقول في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم أيها الأحبة، علينا أن نقدر لهذه النعمة قدرها، وأن نعلم أن بالأمن والطمأنينة تكون السعادة ورغد العيش والعبادة. نعم، وبفقدها تتبين الأشياء. فالله الله، يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. إني لأوصيكم بثلاثة أدعية احفظوها وواظبوا عليها. الدعاء الأول رواه مسلم في صحيحه، كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أما الدعاء الثاني فقد كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أما الدعاء الثالث فهو في آخر آيتين من سورة البقرة: أوصيكم بحفظهما وبالدعاء بهما في كل ليلة، فإن من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه قيام الليل. ومما يحسن بالمسلم أن يحافظ على قراءة وحفظ هاتين الآيتين، وأن يلهج بهما في كل مساء. وختاما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس: يا عماه، سل الله العافية، سل الله العافية. يقول العباس: فمكثت أياما فعدت إليه مرة أخرى فقلت: يا رسول الله، دلني على دعاء أدعو به. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. العافية أن يعافيك الله من الحرام ومن الآثام ومن الفواحش، أن يعافيك الله من دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. العافية أن تخرج من الدنيا سالما، لم تقع على عرض أحد ولم تظلم أحدا. العافية أن يعافيك الله في دينك ودنياك، يعافيك من سوء الخاتمة ومن عذاب القبر، ويعافيك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يعافيك سبحانه جل وعلا. فسألوا الله العافية. يقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا عظم هذا الأمر: أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. فالمؤمن الصادق في إيمانه لا يمكن أن يخون بلاده أبدا. فالمؤمن صادق، والمؤمن ناصح، والمؤمن يحمل الخير للغير. المؤمن يرى بما فتح الله عليه بنور البصيرة، ويدرأ المفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، والمؤمن يدفع أعلى الضررين بأدناهما. فالله الله، كونوا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. كونوا أيها الأحبة ممن يحمل الخير للغير. الله أكبر. وكما نعامل الناس سيعاملنا رب الناس. المؤمن لو يدهس قطة لما نام الليل، فما بالكم بمن يروع الآمنين ويقتل المسلمين ويشق عصا الطاعة ويفسد ويكفر ويفجر. نسأل الله السلامة والعافية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله الله، بوحدة الكلمة، اجتماع الصف، تآلف القلوب، والبعد عن إثارة الفتن والإرجاف في الأرض. ختاما أيها الأحبة، تذكروا أن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. واحمدوا الله الذي امتن عليكم بالوصول إلى هذه الديار المقدسة، امتن عليكم وحرم غيركم. فكم من إنسان يتوق لأن يصل إلى هذا المكان، وأن يصوم، وأن يطوف بالبيت العتيق، وأن يسعى بين الصفا والمروة، وأن يتلمس الرحمات والبركات، وأن يستغيث برب الأرض والسماوات. فاحمدوا الله، اعملوا لله شكرا، واقدروا لهذه النعمة قدرها، وأروا الله من أنفسكم خيرا. وإن المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه إلى الجنة. وعلينا ألا نطيل الأمل، فإن من أطال الأمل أساء العمل. أعرف أيها الأحبة، من كان يؤمل ويرجو أن يبلغه الله شهر رمضان، ولكن قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، فهم الآن في قبورهم. كانوا يتمنون أن يصوموا وأن يعتمروا وأن يقوموا مع القائمين، ولكن أمر الله نافذ، لله الأمر من قبل ومن بعد. فمن أطال الأمل أساء العمل. فلنحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولنستحي من الله حق الحياء، ولنستعد للموت والبلى. ختاما أيها الأحبة، يقول أحد السلف: اللهم إني أسألك عافية يوم. فقيل له: ألست في عافية سائر الأيام؟ قال: عافية اليوم أن يمر علي اليوم لا أعصي الله فيه، أن يمر علي اليوم لا أعصي الله فيه. كما أن الطاعة تقربك من الله، فالمعصية تبعدك عن الله. فالله الله، أروا الله من أنفسكم خيرا، تعرضوا لنفحات الله، وأبشروا فإن من تاب وأناب فإن الله يتوب عليه، والله بابه مفتوح وعطاؤه ممنوح وخيره يغدو ويروح. فأقبلوا إليه تائبين واعزموا إليه صادقين. يروى أن أحد السلف أطاع الله 40 عاما ثم عصى الله 40 عاما فندم، ثم رفع يديه يبكي، قال: رباه، أطعتك 40 وعصيتك 40، فهل لي من توبة يا رب العالمين؟ فنام مهموما ومغموما، فسمع هاتفا يهتف له في المنام يقول له: أطعتنا 40 فقربناك، وعصيتنا 40 فسترناك، وإن تبت وعدت إلينا قبلناك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل رزقنا كدا ولا هما ولا غما ولا نكدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا